إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني وأحبابي في الله هكذا علمني القرآن هكذا علمني القرآن مدرسة القرآن كل ما في هذا المعهد المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى الذي أسأل أن يجعله الله فتحا على أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها بإذن الله سبحانه وتعالى كل ما في المعهد القرآني الدعوي بفضل منة الله من اسمه إنما يعتمد على فهم القرآن وإنما يرجع كل أمر فيه وكل مادة وكل مهارة نتدرب عليها وكل شيء من مذاكرات هذا المعهد إلى آية من آيات القرآن أو شعار من الشعارات القرآنية وكذلك إلى التطبيق العملي لهذه الآيات فلا يمكن أن يفهم القرآن بمعزل عن الواقع فأعظم فهم للقرآن هو الفهم الميداني أن تفهم القرآن وأنت في ميدان الصلاح والإصلاح أن تفهم القرآن وأنت تعايش قضايا القرآن فلا يوجد أي فهم بدون معايشة إلا فهم معاني آيات القرآن أما فهم المقاصد وإسقاطات القرآن على الواقع وعطاءات النص القرآني لتغيير حياتك وبناء الأمة فلا يمكن أن تحدث إلا بعد المعايشة المعايشة أنك تبقى عايش قضايا القرآن إنسان مشغول بالدعوة إنسان مشغول بالعبادة إنسان مشغول بإصلاح قلبك إنسان مشغول بإنقاذ الأمة إنسان مشغول ببيئة الإيمان إنسان مشغول بتغيير الواقع اللي دي همومه هو ده اللي يقدر يلتقط مقاصد القرآن العظمى وهو يتدبر في كتاب الله بالطريقة العلمية السلفية المنضبطة بإذن الله سبحانه وتعالى هكذا علمني القرآن القرآن بيعلمك ايه؟ القرآن بيعلمك كل حاجة يعني العلاقة السطحية بالقرآن هي أساس انحدار الأمة وهي أساس بعد الأمة عن النهضة والتنمية في الدين والدنيا العلاقة السطحية بكتاب الله وكل ما سنفعله هنا ما هو إلا تعميق للعلاقة بفهم كتاب الله سبحانه وتعالى علمني القرآن ممكن الخطبة ده يا جماعة تبقى علمني القرآن في مجالات كتير جدا من الحياة ولكن أنا هركز في الخطبة دي على التربية الشخصية هركز في الخطبة دي على أكثر معاني هذه الخطبة في التربية الشخصية القرآن بيعلمك انك تغير شخصيتك ازاي انت لو عرضت لو انت عايز يعني تشوف صدرك سليم ولا لا في كورونا في التهابات نسأل الله العفو والعافية هتروح لجهاز أشعة متطور ويكشف لك بالظبط ايه اللي جوه انت الوقت لو عايز تقيم شخصيتك تقيم الشخصية بتاعتك تقيم نفسك من جوه اعرض نفسك على القرآن الموضوع في غاية البساطة القرآن بيعرفك حقيقتك بكل بساطة وسهولة ووضوح علمني القرآن أن أكون شخصية في غاية التميز أو علمنا القرآن أن كمسلمين أن نكون شخصية في غاية التميز القرآن ما بيعلمكش أنك أنت تبقى شخصية متميزة وبس أو عادية وبس لازم تبقى قمة قمة التميز. لا أمال اللي ارتبط بالقرآن غير اللي مرتبطش ازاي؟ يعني وينفع اللي راح جامعة هارفرد يبقى أداؤه في العمل ولا أداؤه في الإدارة وهي من أعلى جامعات العالم في الإدارة، ينفع يبقى أداؤه في الإدارة زي أداء واحد واخد كورسين في أي مركز استشارات إدارية؟ هو ينفع؟ أمال الفرق إيه؟ الموصول بالقرآن ده فين الميزة بتاعته؟ واذكر عبادنا إبراهيم، وفي قراءة عبدنا إبراهيم وإسماعيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي والأبصار يعني إيه؟ أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الآخر. القرآن بيحمسك، القرآن مش بيقولك أخبار تاريخية وخلاص عشان تعظم في صدرك شخصيات، القرآن بيحمسك. كلمة أولي الأيدي والأبصار دي ما تنفعش تعد عليك، ما ينفعش إنها تعد مرور الكرام. الكلمة اللي وصلتهم في الآخر إنهم بقوا عند الله من المصطفين الأخيار. قال طب أنا عايز أنا كمان يا رب، وأنا مش نفسي في الاصطفاء، وأنا مش نفسي أبقى من خيرة الخلق عند الله سبحانه وتعالى. أولي الأيدي والأبصار كلمة مليانة بظواهر إعجازية. أول حاجة ظاهرة الجمع في مظنة الإفراد، يعني هو مش صاحب إيد وبصيرة، ده صاحب أيادي وأبصار. يعني إيه صاحب أيادي وأبصار؟ يعني بعض المفسرين قالوا أولي الأيدي أي له أيادي في الدين. يعني أنت مثلا جيت سندتني في زنقة فأنت بقى ليك يد علي، فجت زنقة تانية فوقفت معايا وقفت في داري بقى ليك يد تانية علي، فحصل لي مشكلة وكنت عايز محتاج حد يفكر معايا، سبت حياتك وجيت وقفت معايا وفكرت معايا وسندتني بقى ليك أيادي علي. فقالوا أولي الأيدي أي لهم أيادي في دين الله. الناس دي ياما سندت الإسلام، الناس دي ياما وقفت مع الدعوة، الناس دي مش لها يد واحدة، مش موقف واحد اللي وقفوه مع الدين ومع الدعوة ومع نصر الدين الله. الناس دي لها أيد، الناس دي السي في بتاعها في الوقوف مع الدين بالمواقف العملية ومع الدعوة بالمواقف والجهد والتضحية لها أيادي كثيرة في دين الله لن ينساها الله لها أبدا. قولي الأيدي. طب هي جمع ليه؟ عارف لما واحد مثلا المكان ده مش نظيف، المكتبة مش مترتبة، في 100 مشكلة، فتمشي 5 دقايق ترجع تلاقي كل حاجة سليمة، فتبص للي عمل كل ده تقول له انت ليك 100 ايد. الناس دي قولي الايدي اي اصحاب العزائم القوية في العبادة، واصحاب العزائم القوية في الدعوة، واصحاب العزائم القوية في طلب العلم، واصحاب العزائم القوية في تحمل مسؤولياتهم والامانات التي وضعها الله في رقابهم، واصحاب العزائم القوية في التربية، واصحاب العزائم القوية في الشهامة مع اخوانهم. هو انت بتعمل كل ده ازاي؟ المفروض الكلمة اللي انت لو ما سمعتهاش في خلال من 10 لـ15 سنة تبدأ تقلق على نفسك. 10-15 سنة من بداية طريق التربية، من بداية سلوكك طريق التربية، لو ما حد سألك انت بتعمل كل ده ازاي؟ انت كده مش بنقول الايدي، ما انت بتعمل كل ده ازاي؟ انت ازاي في الدعوة حلو وفي العبادة حلو وفي طلب العلم حلو وفي الدنيا راجل انت ازاي بتعمل كل ده؟ قولي الايدي. اصحاب عزائم قوية متنوعة. بعض المفسرين اقصد في غير قراءة الجمهور قولي الايدي، الايدي بالكسرة مش بالياء. الايدي هو القوة المستمدة من الله والمدد الرباني، يعني الناس دي امدها الله مددا عظيما من عنده. العلاقة بينك وبين ربنا والاحترام الخلوات اللي بينك وبين ربنا بيخليك من اهل المدد من الله. الله يمد لسانك ويمد قلبك ويمد بصرتك ويمد عزمتك ويمد نفسيتك، الله بيقويك في الحياة. قولي الايد اي ان هذه العزيمة العظيمة والقوة العظيمة في الدين والدنيا إنما مستمدة من مدد الله وولاية الله سبحانه وتعالى. فقولي الأيدي والأبصار. الجمع هنا عارفين عامل زي يا جماعة إن الكلمة دي جت جمع زي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وإيه وقوتنا، لا وقواتنا وقواتنا. هو انا قوه ولا قوات؟ لا انت قوات، انت فيك كذا قوه تنهار لو قوه واحده منهم وقعت. في حاجه اسمها قوه نفسيه، ان عندك تماسك وصلابه واصرار وتحدي وروح مبادره، لازم يبقى في قوه نفسيه. القوه النفسيه ديت لو وقعت انت نفسيه اصلا، انت لو نفسيتك وقعت انت وقعت. عشان كده انت لازم تهتم بدعم نفسيتك طول حياتك وتاخد بالك من النقطه دي. في قوه نفسيه وفي قوه بدنيه، لو صحتك وقعت انت وقعت. يبقى لازم تاخد بالك من صحتك، لان هي العربية اللي دعوتك ودينك راكبين فيها. فانت لما بتاخدش بالك من صحتك انت بتوقع ركن من اركان قوتك. وفي القوة العلمية والبنائية انك تبقى مبني، انك تبقى فاهم دين، ان يبقى عندك معلومات حقيقية في دين الله، عندك علم نافع، علم تنتفع به وتنفع الامة به، مش اي معلومات وخلاص. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في قوة عقلية، انك انت عقليتك ما تتضعفش مع الايام، ذاكرتك ما تضعفش مع الايام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بينبهك هنا، وفي نفس الوقت بيسأل الى جميع انواع القوة يا رب، حتى القوة على الجماع نوع من انواع القوة، لما يكبر سنك ويهن عظمك ويشتعل رأسك كشيبة نوع من انواع القوة. فالنبي بيقول له يا رب انا عايز جميع انواع القوة بتاعتي تمتعني بها، ومتعنا اللهم تمتعني بها، يعني مش هستمتع في الحياة بها، تمتعني بها يعني تعني أن أسخرها في طاعتك. ده المتعة في الإسلام، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص قال للنبي قصده خلي طاقتي الرهيبة دي والطاقة المتولدة في جسمي أستغلها في طاعة الله يا رسول الله. فمن تمتع بالعمرة الى الحج، المتعة عندنا متعة انك تستغل الجوارح دي وهي سليمة في عبادة الله. خليني سليم يا رب، قوتي سليمة، وخلي قوتي دي كلها موجهة في رضاك، واجعل الحياة زيادة لي في للتوغل كل خير. طمع المؤمن في الله طمع عظيم، من عرف الله من المستحيل ألا يطمع. قول الأيدي والأبصار، يبقى الجمع هنا عامل زي قوتنا كده. هو إنسان صاحب عزائم في مجالات متنوعة في الدين والحياة، وصاحب بصائر، لأن في مواقف بصيرة واحدة قد لا تكفي. قول الأيدي والأبصار، الأبصار العلماء قالوا عليها يعني من معنيها الفقه العظيم في الدين والفهم العظيم في الدين، والبعض قالوا العقول، أصحاب العقول العظيمة ذات الفهم العظيم في دين الله، يعني بتدور المعاني عن الفهم العميق في الدين، مش مجرد المعرفة السطحية بالدين، فهم العميق. مش في ناس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا؟ في ناس يعلمون ظاهرا من الدين برضه يا جماعة، في ناس يعلمون ظاهرا من القرآن، هو مش فاهم الإسقاطات والمقاصد ومدى العطاءات الرهيبة من آيات القرآن لحلول مشاكل حياتنا. في البعض قال الأبصار أصحاب بصائر القلوب، يعني كل مقام من مقامات القلب كأنه نور بينور لك تتصرف إزاي في الحياة صح. الزهد، الإخلاص، الإنابة، الإخبات، اليقين، كل مقام من دول بصر. فلما بتبقى عندك مقامات قلبية كتير بعد ما اجتهدت على قلبك بالعمل الصالح وبالعبادة وبقيام الليل وليس بسماع الدروس اللي بتتكلم على المقامات القلبية، انا لو مريض نسأل الله العفو والعافية وقعدت اسمع دروس عن العلاج انا مش هروق، انا هبقى مريض مثقف في الطب. يبقى سماعك عن الاخلاص مش هو اللي هيجيب اخلاص، اللي هيخليك مثقف في الاخلاص بس انت برضو مرأي، او مال ايه اللي يخليني مخلص؟ قيام الليل، صيام النهار، الذكر، جلسة الضحى، تدبر في خلق الله، العمل الصالح هو اللي هيخليك مخلص. يبقى قالوا اصحاب المقامات القلبية والاحوال القلبية اللي منور لهم طريقهم الى الله. البعض قال والابصار اي اصحاب القوة في انواع العبادات، فالعبادة هي اللي بتنور لك بصيرتك، يعني حافظ على اورادك كويس جدا، وحافظ على وقفتك التعبدية كويس جدا، وحافظ على الخطوط الحمراء التعبدية كويس جدا باذن الله سبحانه وتعالى، عشان تفضل منور من جوه، عشان يفضل طريقك منور بنور الله سبحانه وتعالى. فكلمة قول الايدي والابصار دي تخرج منها بايه؟ تخرج منها ان مراد الله سبحانه وتعالى منك او من المؤمن ان يبقى شخصية في غاية التميز، مش هم في الغرب عندهم عزائم وكل يوم يطلعوا حاجة واحنا ماشيين وراهم وخلاص، احنا اولى بقيادة الحياة دين ودنيا. والذين امنوا اشد حبا لله، مش انت بتحب ربنا اكتر؟ لا، هو حب الدنيا فاحترم الاحترافية وقواعد الادارة في الدنيا. انت لو بتحب ربنا اكتر من حبه للدنيا انت هتحترم الاحترافية والادارة في العمل الديني اكتر منه. انت والذين امنوا اشد حبا لله، المغنيين بيموتوا نفسهم ليل نهار، بيشتغلوا 15 ساعه في اليوم على الاقل عشان في الاخر يعمل حفله في الساحل الشمالي ويكسب من وراها ويحافظ على، هو بيحب حب للدنيا وللفلوس وللشهره. انت لو اشد حبا لله منه للدنيا، من حبه للدنيا، انت تشتغل للدعوه اكتر منه، وتشتغل لبنائك وتربيتك اكتر منه. ده المقياس، والذين امنوا اشد حبا لله من اشد ايات المحنه في القران، ومن أشد آيات المقاييس العملية لدينك في القرآن. عايز تعرف أنت بتحب ربنا أكتر ما هم بيحبوا الدنيا ولا لا؟ ولا الناس دي بتحب الدنيا حب صادق ونحن لا نحب إلا حبا صادق؟ شوف اللي هم عملوه عشان دنيتهم أنت عملته عشان دينك؟ لو أنت عملته عشان دينك يبقى أنت أشد حبا لله فعلا بحق وحقيقي، وإلا فلا نعش في الوهم. القرآن بيديك مقاييس عملية. علمني القرآن أن نكون شخصية في غاية التميز في الدين والدنيا. عشان كده بعدها ربنا قال إيه؟ قولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم. وخدوا بالكم ربنا قال الأيدي قبل الأبصار. الأيدي القوة العملية والأبصار القوة العلمية. ربنا جاب العمل قبل العلم إزاي؟ مش العلم قبل العمل. كأن الآية تشير إلى أن كل ما هتعمل في طاعة الله كل ما ربنا هينور لك طريقك. إن العمل من أعظم، كل استمر على أورادك، استمر على علاقتك بالله، استمر على السعي في بنائك، استمر على حفظ القرآن. العمل هو اللي هيجيب النور في الآخر، اللي هيرجع النور في حياتك تاني هو العمل الصالح. فإياك إياك أن تغفل عن هذه النقطة. حزنك وهمك على ضعف مستواك في الدين مش هينورها لك. شيلك للهم أنك أنت وحش وبتقع وما انتش راضي عن نفسك مش هينورها لك. اوعى تفتكر أن ربنا لما يلاقيك كده بقى مهموم وحزين وكده ربنا يلاقيني مهموم فربنا يفرج عليها في الدين بقى ويفتح. حبيبي ما كله قاعد مهموم، ده رد فعل ولالات الحيلة. إنما الحاجة اللي ربنا ينورها لك بيها قوم اعمل الأعمال الصالحة المتاحة بالنسبة لك. هكذا علمني القرآن، علمني القرآن أن أكون شخصية عملية ربانية. يعني إيه شخصية عملية؟ دي نقطة صعبة جدا في مجتمعاتنا يا جماعة، صعب، مجتمعاتنا صعبة. صعب انك انت تلاقي اول ما الناس بتشتغل مع بعض في اي شغل دنيوي ولا ديني العشم يبدا يمسك ما بينهم. يا حبيبي احنا بينا قواعد مش بينا عشم. العشم عشماوي، العشم ده اللي بيخرب الاعمال وبيحكم على النجاح بالاعدام. حبيبي احنا بينا قواعد، انت ليك وعليك وانا ليا وعليا، انت ليك توصيف مهام بوظيفه وانا ليا توصيف مهام بوظيفه، وعليه ما حمل وعليكم ما حملتم، والحموله متوزعه. العشم هتلاقي نفسك في اي شغل مثلا، هو انت خصمت مني ليه؟ هو انت مش عارف عمي. حبيبي قواعد، ما احنا انت اصلا احترامك للقواعد هو من باب حبك لله. يعني انا لو في عمل ديني وقصرت انا احب ان مدير العمل يعاقبني، انا مرضاش انه ما يعاقبنيش لانه مش بيجاملني، هو بيدمر القواعد اللي بتؤدي الى نجاح الدين. فانا يجب ان انصف دين الله من نفسي. علمني القرآن انا كنت شخصية عملية. يعني ايه شخصية عملية؟ يعني عندي قواعد عملية في التعامل، مش قواعد العشم اللي مدمر اي اثمار لاي علاقة في المجتمعات المسكينة في هذه الجوانب من التربية. لان ما فيش حد للأسف بيتكلم في هذه الجوانب كتير الا قلة في المجتمعات بتاعتنا. قال الله عز وجل ان الذين امنوا في خواتيم سورة الانفال، ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، مظبوط؟ لا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لما تلاقي ربنا قدم كلمة في سبيل الله على بأموالهم وأنفسهم زي سورة النساء كده، اعرف ان الأهم هنا الإخلاص. ان الأهم هنا ايه؟ الإخلاص. زي ما ربنا قال كده في الآية بتاع سورة النساء، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. ما شاء الله طول بعرض، واللهم بارك جدة وحيطة وقعد لي زي قلته في الدعوة إلى الله. عارف انت ولا يا ريتك ما جيت، ولا فرق معاك حاجة دخله من خروجه. فربنا بيقول لا يستوي السليم اللي ما بيشتغلش للدين، ولا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هنا اللي جه الأول إيه؟ في سبيل الله. يبقى المقصد الأعظم للآية إيه؟ الإخلاص. طب بص كده للآية اللي قبلها، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. طب أنت عايز تقتله في المعركة ليه؟ عشان أخد غنائمه. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. تقعدش تحكم على الناس اتقي الله، اتقي الله قبل ما تشتم في الشباب البعيد عن ربنا، اتقي الله. ياما دعاء زمان شتموا في الشباب وشباب كأس العالم والشباب التافه والشباب ده، النتيجة شباب بعدوا عنه. جي دعاء تانيين أقل منهم علما بكتير احترموهم وقالوا لهم ده انتوا الدنيا وانتوا نور الأمة وانتوا المستقبل، لموهم وغيروا شباب مصر كلها رغم انهم أقل. ما تقعدش تحكم على الناس، تقعدش تصطدم بالحاكم والمحكوم. انت وظيفتك تغير، انت وظيفتك تصلح. عشان كده اخر الآية ان الله كان بما تعملون خبيرة. خبيرة دي اعرف ان الكلام عن النية. انت ليه بتعمل كده؟ انت ليه هتشد على الناس في الدعوة؟ انت ليه هتحكم على الناس؟ رغم ان المفروض ان انت تساعدهم انهم يبقوا كويسين، مش تقعد تلبس الناس نظارة سودة هما بيبصوا للاخرين، شعب فاسد، مجتمع فاسد، حاكم فاسد. انت ليه قاعد تلبس الناس النظارة السودة دي عشان تقول في الاخر ان انت البديل؟ ليه؟ فربنا بيقول في الاخر ان الله كان بما تعملون خبيرة. انت عايز غنائم معينة ولا انت فعلا عايز هداية الناس؟ فبعدها ربنا قال ايه؟ والمجاهدون في سبيل الله، في سبيل الله الاول باموالهم وانفسهم. يعني كان الاشاره هنا للاخلاص. قلناها في خاتمه الانفال، لا ربنا بيقول ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، يبقى الاول باموالهم وانفسهم، يبقى المقصود هنا ايه؟ العمل. يبقى التركيز هنا على العمل، التركيز ان اللي بيني وبينك الشغل. كأن ربنا بيقول للمؤمنين كده، اللي بيني وبينك الشغل. تقعدش تقول لي انا شايل هم دين، انا حبيبي انا اللي بيني وبينك الهمه مش الهم. من الاخر كده، فاللي بيني وبينك الهمة، في سبيل الله الهم، بأموالهم وأنفسهم الهمة. فأنا الهمة الوقت مقدمة على الهم. عايزين شغل عملي. والذين آووا ونصروا برضو أهل عمل أهو، أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا أدهو بقى في المشاعر أهو، ولم يهاجروا، مفيش عمل، ما فيش شغل، ما انضمش لبيت الإيمان عشان يقوي المسلمين أمام الكفار في الوقت ده، ما وقفش موقف عملي مع الدعوة إلى الله. ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، لحد ما ياخد موقف عملي حتى يهاجروا في سبيل الله. صح؟ غلط. حتى يهاجروا بس. ودي كلمة عجيبة جدا إن القرآن يجيب عمل من غير ما يتكلم عن العمل الصالح، من غير ما يتكلم عن الإيمان. إن القرآن يقول حتى يهاجروا في سبيل الله، هنتكلم فيها بعد كده. إنما هاجر، نفذ، اشتغل. فالتركيز القرآني على الألفاظ العملية في هذه الآية. والله ولئن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ما تدمروش مصلحة الدولة ومصلحة السياسة الخارجية والتعاقدات اللي بينكم وبين البلاد اللي حواليكم في جزيرة العرب عشان إنسان مش راضي يشيل مسؤولية الدين. فمصلحة الأمة على بعضها أولى من مصلحة الفرد. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله إيه؟ بما تعملون بصير. بما تعملون قدمت على بصير. يعني التقديم يفيد الاختصاص، ان ربنا مراقب عملك. زي في غزوة الاحزاب، في سورة الاحزاب كده، وكان الله بما تعملون بصيرا. بما تعملون يعني الفترة اللي فاتت دي كلها كان ربنا مراقب ردود افعالكم. انت ردود افعالك العملية مراقبة من الله. كان ممكن ربنا يقول وكان الله مثلا بما تعملون خبير، يبقى قصة انا النية الدوافع الباطنية. لا، هنا ربنا بيقول لك اشتغل والنية هتيجي. طيب، يبقى الآية دي كلها مركزة على العمل والقواعد العملية. طب الآية اللي بعدها، اللي بعد بعدها، والذين آمنوا، يعني اتكرر التاني بس بعدها بآية، والذين آمنوا وهاجروا، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ما فيش بأموالهم وأنفسهم. يبقى الآية دي مركزة على ايه؟ على النية. ايتين ورا بعض في خواتيم الأنفال. الله، يبقى لا لو مركزة على العمل ولا تاني مركزة على النية. مفيش هنا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. الله، ده ربنا بيتكلم بقى عن الإيمان والمشاعر والنية. لهم مغفرة ورزق كريم. ايه الفرق بين الآية الأولانية والآية الثانية؟ لما تقرا القرآن محتاج تركز، مش كله شبه بعضه. لازم تتعلم القراءة الدقيقة، وان ممكن جملتين ورا بعض دي بتتكلم عن موضوع في الشرق ودي بتتكلم عن موضوع في الغرب. الطريقة السطحية في قراءة القرآن بتاعتنا دي مش هتطلع انسان يعرف يستفيد من القرآن في حياته. تخيل بيل جيتس عمل كتاب عن ازاي تبقى ملياردير، وانت بتقول الحرف بعشر حسنات وقعد تقرأ كل يوم خمس مرات، وفي الاخر ماشي تشحت، وفي الاخر قعد طاعت لاصحابك كله بقول ان شاء الله يكرمكم، مش عارف انزل صاحب البيت عايز الايجار، انا عشان خاطر حد يسلفني، الله يكرمكم يا رجاله، حد يساعدنا اجيب اي موتوسيكل ولا اي عجله عشان اركبها، حد ما معكش 200 جنيه انت ماشي بتشحت. قال امال انا عم يوميا بقرا كتاب بيل جيتس في كيف الحصول على الثروه العالميه، بقرا خمس مرات. يا حبيبي افهمه يا حبيبي، الثروه منوطه بالفهم مش منوطة القراءة بركة ولكن ربنا لما قال القراءة قال يتلونه حق تلاوته، قراءة بحقه حقيقي، يعني ايه حق تلاوتي؟ ربح وحي زي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. بطلوا منظرك، دينك مش في اللحيه اللي في وشك وجزاك الله خيرا يا اخي ونقعد نشتغل في بعض. خليك بحق وحقيقي دين متدين بحق زي المجتمع كده. كلام دين كتير، ولكن ساعة الممارسات، ساعة الشبكة والمهر، ساعة الاتفاق الجواز، ساعة الخناقات، ساعة الطلاق، ساعة فض الشراكات التجارية، ساعة الفلوس، ودين مين يا عم؟ الدين شعارات كده حلوة. فربنا بيقول يا أيها الذين أمنوا يا مجتمع يا مسلم اتقوا الله حق تقاته. خلوكم متدينين تدين حقيقي، مش تدين قشرة، مش تدين منظر. وجاهدوا في الله حق جهاده، يعني ايه؟ يعني جهاد بحقه حقيقي. اتعب شويه عشان الدين، يعني بلاش فكره اداء الواجب ده. انت عارف لما واحد صاحبك يحصل له مشكله فانت تقوم مستني لك يوم يومين كده، اصل انت لو اتصلت بيه في ساعتها والدنيا حاميه هتتدبس يا مولانا في انك انت تبقى شهم والمرجله الان دي خساره. فانت استنى بس اما الدنيا تهدى لي يوم يومين وتقوم اتصل بيه. ايوه يا مولانا، ايوه يا غالي، عايز ايه؟ اي حاجه. واحد مره وانا في ازمه، اشد ازمه ماديه في حياتي، متصل بيا كام ده من 20 سنه ولا حاجه، يقول لي الفلوس في الدولاب. الفلوس في الدولاب متدفيه؟ والله العظيم الفلوس في الدولاب. قول لي بس لو انت عايز اي حاجه الفلوس في الدولاب. لا لا، الراجل يروح خد يا عم ال 5000 جنيه دول. طب انا مش، انا بعلمك الحياه. طب انا مش محتاج. ما هو لازم اقول لك مش محتاج. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم في الاخر لا تجمعوا جوعا وكذب، جعانين وكمان بتكذبوا بتقولوا شبعانين. ما هو البني ادم كده نفسه عزيز عليه غصب عنه. فانت خد، طب خلاص خدهم ورجعهم لي تاني، بس يعني لو عدى يومين ابقى قابلني لو شفتهم. طبعا خلاص هو وراه 50,000 حاجه محتاجهم فيها، خدهم يا عم ورجعهم لي بس بعد اسبوع تاني، انا خلاص بس عينهم عندك. يعني ده الشهامه ودي المرجله. عشان كده وجاهدوا في الله حق جهاده. في واحد بيقوم تجاه الاخرين وتجاه اللي حواليه في بيت الايمان بفكره اداء الواجب. انت كويس؟ انا سمعت انك عملت حادثه. انت الحمد لله مفيش كسر في قاع جمجمه ولا في نزيف داخلي الحمد لله، ولا تتحط الحمد لله. عايز حاجه اجيلك؟ والله العظيم اجيلك يا راجل. شوف اللي انت اللي تكتشف ندلته في الحياه ده، سيبك منه، ده مش سند ولا هيبقى سند ولا هتخرج منه بخير. في حاجة، فده فكرة أداء الواجب غير فكر الشهامة. فبالظبط كده في ناس في الدين عندها فكرة أداء الواجب. أنا والله العظيم كويس والحمد لله وبحضر دروسه وباجي معاه فكرة أداء. فين الشهامة مع الدعوة في هذه الفترة السوداء من عمر الأمة؟ فين الشهامة مع نصر الدين الله سبحانه وتعالى؟ فده الموقف، ده الموقف العملي. فقراءة القرآن يا جماعة عايزة تركيز بحقيقة وحقيقة. طيب ايه الفرق بين الايتين بتوع خواتيم الانفال؟ العلماء قالوا الآية الأولى، هو مفسرين كلامه الكلام ده، هو ده مش تدبر كده حد تدبره وطلعه؟ لا، ده كلام علماء ومفسرين، متفسير مليانة، بس مين اللي يقرأ صح ومين اللي يتعب عشان يوصل للمعلومة؟ قالوا الآية الأولى تتعلق بأحكام الدنيا، اما الايه الثانيه فتتعلق باحكام ايه؟ الاخره. عشان كده ربنا قال في نهايه الايه الثانيه لهم مغفره ورزق كريم اللي هو الجنه. فربنا اتكلم فيها على الايمان. يعني من الاخر كده ربنا بيقول لك وانت بتشتغل للدين في الدنيا هحاسبك على الشغل، او اهل الدين هيحاسبوك على الشغل، هيحاسبوك على الاداء، هيحاسبوك على الكي بي ايز. عارفين الكي بي ايز؟ يبقوا اتعلموا الكي بي ايز عشان هتتحاسبوا عليها قريبا. يعني هتتحاسب على معايير الجوده وعلى معايير الاداء ومعايير الكفاءه. ده اللي بينه وبينك في الدنيا. ما حدش فينا مغسل وضامن جنه. انما بقى لما تقف بين ايدين ربنا تتحاسب، انت هتتحاسب على نواياك يا باشا. فانت مطالب بحاجتين: ان تصلح عملك عشان وانت في بيت الايمان وانت في معهد تربوي زي المعهد اللي احنا فيه ده، انا ماليش دعوه بنيتك ولا الهوى، انا ليا دعوه بشغلك. طب لما تقف بين ايدين ربنا ولن تزول قدمك حتى تسأل عن اربع، ساعتها ربنا يحاسبك على نيتك. صلح الاثنين. انما في الدنيا خليك انسان عملي، واستعدادا للاخره خليك انسان رباني. هكذا علمني القران ان تكون شخصيه عمليه واقعيه، انسان عملي واقعي، انسان عملي رباني. هكذا علمني القران. علمني القران الا امن من مكر الله سبحانه وتعالى. علمني القران الا اغتر بحلم الله سبحانه وتعالى. وده معنى قلبي جميل. واحنا بنتكلم في معاني التربيه الشخصيه، الله سبحانه وتعالى يقول هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر وإلى الله ترجع الأمور. كثير من المفسرين ذهبوا إن الكلام ده يوم القيامة، ما هو ربنا سيأتي يوم القيامة وملائكة الملأ الأعلى وملائكة السماوات السبعة تيجي يوم القيامة، فكثير من المفسرين ذهبوا إلى إن ده وصف لمجيء الله يوم القيامة من أجل الفصل بين العباد ومن أجل القرار المصيري في كل عبد من عباد الله عاش في التاريخ في هذه الأرض في هذه الكرة الأرضية. قال لك هل ينظرون، يعني مستنيين إيه غير أن يأتيهم الله؟ قالوا يأتيهم الله مش معناه مجيء الله يوم القيامة، لا ده ربنا بيتكلم عن الدنيا. قالوا زي قول الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، هو يعني مش ربنا نزل في المعركة وحرق، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، إنما ربنا انتقم من اليهود في معركة بني النضير فأتاهم الله. فقال لك إلا أن يأتيهم الله أي تأتيهم عقوبة الله، إن عقوبة ربنا تيجي. طب عقوبة ربنا تيجي بقى في ظلل من النار، في العقوبة الدنيوية. ربنا بيوصف العقوبة الدنيوية لما هتنزل على ناس خانت قضية الدين وعلى ناس خانت قضية الإسلام، فربنا بيوصف بأن يأتيهم الله، يأتيهم انتقام الله في المفروض كان في ظلل من النار والغضب والصواعق والرعد، وفجأة ربنا لك في ظلل من الإيه؟ غمام. الغمام ده أصلا يا جماعة هو السحاب الممطر، السحاب المحمل بالماء الذي على وشك الإمطار. ولا يوجد شيء كان يثير شهية الإنسان زمان ولا الآن لنزول الخير من السماء قد الغمام الكتير المتراكم ده، معناها تشتي ده معناها المطر والخير نازل والأبار هتتملي والمية هتنزل على الأرض والأرض الزراعية هتتروي وتسهي، معناها الخير جاي. فربنا قال لك لما العقوبة بتيجي ما بتجيش عارف التورتاية من برة علبة مذهب كده وشكلها شيك، وساعات ربنا بيبعت لك تورتاية بس بيبعتها لك في علبة سودة اللي هو الابتلاءات اللي من بره شكلها وحش بس من جوه حلو قوي، وساعات العلبة بتبقى من بره مذهب ومن جوه قنبلة ومن جوه مصيبة ومن جوه انتقام من الله سبحانه وتعالى. هي دي أن يأتيهم الله أي انتقام الله بس شكل الظروف المترتبة الخير جاي. قالوا هذا عارض ممطرنا، الغمام جاي في السبب اللي هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. هو إيه اللي حصل هنا؟ استدراج الله للإنسان الغافل عن الله. والملائكة أي ظلل من الملائكة، ملائكة العذاب بقى. يبقى العقوبة نازلة بس شكلها من برة حلو وشكلها من برة خير، ما تختارش بالخير اللي بيملى حياتك وانت بعيد عن ربنا. اوعى تأمن وانت ما انتش كويس مع ربنا، اياك ان تأمن من مكر الله. اوعى تأمن عايز تعرف الخير اللي جالك ده اثر دنيوي للطاعة واكرام من الله من باب قول الله ويؤتي كل ذي فضل فضله، ان زي ما انت كنت من اهل الفضل في الدين فربنا هيتفضل عليك بعطاءات الدنيا والاخرة. عايز تعرف ده من باب قول الله استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا، ربنا يمتعك دنيا واخرة لو انت استغفرت وتوبت وبقيت انسان صالح. عايز تعرف ده من هذا الوجه الاثر الدنيوي للطاعة ولا اللي بيحصل معاك ده لا مش من الوجه ده، ده استدراج، ده ما ينفعش انك تأمن. بص لحالك في الطاعة، بص الأورادك، بص الخلواتك مع الله، بص الوقفات العبادة الدورية الإسبوعية أو الشهرية اللي بينك وبين ربنا، بص لارتباطك ببيئة الإيمان وصحبة الهمة في بيئة الإيمان، بص لهمتك في الدعوة وليس لهمك. انظر للهمة، انظر بقى للكلام العملي، الكي بي آيز بقى، عايزين الكي بي آيز دي. انا عايزكم تدوروا ان شاء الله ما تروحوا باذن الله، لو روحتوا يعني لو عرفت تعرف لكم صاحب ان شاء الله باذن الله، عايزكم ما تروحوا تكتبوا ايه الكي بي آيز. الكي بي آيز العالم كله شغال بقى دلوقتي، انا عايزكم تدخلوا لنا الكي بي آيز دي في الدين. انا عايز والذين امنوا اشد حبا لله، يعني هم عايزين الكايز او بيرفورمانس، مفاتيح الاداء والجوده، علم الجوده ده لو ما دخلش في الدعوه يبقى الناس دي بتحب الدنيا اكتر ما احنا بنحب ربنا والله العظيم. علم جميع العلم الإدارة كما أنزل ده من علوم الأنبياء أصلا، هما يجوا ينصبوا ويعملوا أنهم اللي جايبينه، أول من جاء بعلم الإدارة وهذه العلوم كلها في تاريخ البشرة هم الأنبياء، هما الأنبياء من أيام سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام. فالعلوم دي كلها لو هم طبقوها في مشاريعهم وشركاتهم ومؤسساتهم العبارة للقارات اكتر ما احنا طبقناها في مشاريعنا الدعويه والتربويه يبقى احنا مش اشد حبا لله، يبقى الناس دي بيحبوا الدنيا اكتر ما احنا بنحب ربنا. اللي بيحب الحب لوحده فاهم، الحب لوحده عاطفه. محدش بيعلم الام والاب يظبطوا ازاي لبس ابنهم عشان لا يبقى حر ولا برد. محدش بيعلم الام والاب انهم يصحوا كل نص ساعه يطمنوا ان ابنهم اللي لسه مولود مش جعان. محدش بيعلمهم حاجه. الحب هو اللي بيعلمهم. حبك للإسلام هيعلمك تعمل إيه لو أنت بتحب حب صادق هذا الدين وبتحب ربنا سبحانه وتعالى فعلا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، هكذا علمني القرآن. القرآن يعني عنوان الخطبة يا جماعة يعني ينفع أنه يبقى عنوان سلسلة من 1000 حلقة. هكذا على من القرآن. هو القرآن ايه غير دروس تعليمية في مدرسة الحياة؟ علمني القرآن ان اكون شخصية كفاحية. كفاحية يعني ايه شخصية كفاحية؟ الشخصية الكفاحية اللي مستعدة تدفع 10 سنين او 15 سنة من عمرها تكافح في البناء وفي التعليم وفي الفهم عشان بعد كده يقدر انه يحفر طريق كان صحراء وكان جبل وكان صخر ويسفلت الطريق وتلاقي الاف مؤلفة داخلين بعده. الشخصيات الكفاحية دي مالية الغرب للأسف. يقولك الديجيتال ماركتينج. والديجيتال ماركتينج ده من قريب من كام سنة كان ايه؟ كانش حاجة. هو طلع ازاي؟ ناس كفحوا لحد ما في حاجة كانت زمان طريق صحراوي سفلتوها والعالم كله الوقت بقت من المهن الأشد ربحية ديجيتال ماركتينج. هو ايه السوشيال ميديا دي؟ يعني ايه سوشيال ميديا اصلا؟ شاب عنده 20 سنة يعمل سوشيال ميديا يغير بقى العالم ويغير تفكير العالم ويغير العقليات والثقافات في الكرة الأرضية ازاي يعني؟ هو ما بيتهيبوش الطرق. هو احنا مصيبتنا هنا بسبب قلة الحيلة والخيبة وضعف الشخصية ان احنا ما بنمشيش غير في الطرق المسفلتة. يعني انا في الدين عايز اغير الواقع. طب تغيير الواقع عايز ايه؟ اشوف ان ممكن احضر درس وديه. طب هو الامة الوقت مش محتاجة درس وتديه. طب انا ممكن هشوف غيري عمل ايه واعمله. طب ما تفكر الدين محتاج ايه؟ ما يمكن الدين محتاج حاجة غير اللي موجودة دي اصلا خالص. ما يمكن تطلع بتخصص جديد تنصر بدين ربنا. ما يمكن تطلع بفكرة جديدة ووسيلة جديدة من وسائل الدعوة تغير بقى الدنيا. ما تفكر، ما تخليك مبادر، ما تخليك قائد، ما تخلي عندك ريادة في الحياة. وراودته التي هو في بيتها، راودته. لما دورت في جزر مادة راودة، ودائما لما بذكر أي آية مش بس بذكر في التفسير وبعمل بحث في معاجم اللغة في جذور ألفاظ الآية، لما دورت في كلمة لقيت الإرادة مرجوحها في اللغة إلى مادة راودة، لقيت الريادة مرجوحها في اللغة إلى مادة روضة، لقيت الروضان مرجوحها في اللغة إلى الروضان اللي هو الناقة اللي تقعد تتمختر رايحة جاية، قاعدة تتمختر قدامه بقى مرات العزيزة بتخطف عينه. يعني الإرادة صاحبة إرادة عندها أنا هجيبه، يعني هجيبه. أهل الباطل عندهم إرادة في المعصية. الريادة أنا هبتكر وسائل أخطف قلبه بيها. مفيش واحدة فكرت فيها في الدنيا قبل كده. الناس دي دي سياستها في الحياة. المفروض نحن أولى بهذا في دين الله. أنت أولى بالريادة. ليه ما تجيبش فكرة ما حدش فكر فيها؟ ليه ما تفتحش صغر لنصر الدين الله؟ ليه ما تدورش في قصص الأنبياء في القرآن عن أمل من عمل من أعمال الأنبياء لنصر الدين الله في الواقع؟ ما حدش في الواقع فكر فيه. ما تتجعش، ما تتخضش. تتجعش ليه بلغة المنصورة؟ ما تتخضش بلغة باقي محافظات مصر. ما تتخضش. معظم اللي شغالين حتى في الدين يا جماعة للأسف الشديد، احنا مجتمعات اصلا ورا شوية في الشخصية والعقلية والحاجات اللي دي، الا من فاتح الله عليهم وهم كثير طبعا. يعني المعظم شغال بطريقة قلة الحيلة، مش شغال بطريقة انا هكافح واعمل الصح. لا، المعظم شغال بطريقة ايه؟ الطريق المتسفلت وانا همشي منه. ما تفكرش في الطرق المتسفلتة لانها سهلة على غيرك. فكر في الطرق الصحراوية اللي مش هنوصل اللي بتوصل للفردوس الأعلى، والطرق الصحراوية اللي بتوصل لنصر الدين الله اللي محدش راضي يمشي فيها، زي طريق المربي الميداني، زي طريق إقامة بيت الإيمان. محدش عايز يشتغل الشغلانة دي أصلاً. أصلاً ليه يا عم؟ ده أنا عم أعمل بيت إيمان أكون عملت لي 700 مقطع خدت لي 700 مليون شير ولايك وبتاع وسبسكرايب. أنا ده أنا عم أكون ذاكرت لي 50 كتاب، عم أكون أنت عملت ده. ده أنا أكون أحياناً في أفكار أنانية في الدين. فكر في ايه الوظائف الغيبه اللي لو رجعت الدين ده هينتصر، زي الداعيه الميداني، زي المربي المقيم في بيئه الايمان، زي اداره الاعمال الدينيه اللي بيغلب عليها العشوائيه. لان مفيش مقاييس احترافيه في بنائها وانشائها واستمراريتها، زي فهم القران فهم عميق وربط الامه بالوحي وبالقران. فكر ايه اللي مش موجود، والدين مش هيقوم من غير ما ده يبقى موجود. فكر في الصح، خليك شخصية. هو ده اللي أنا قصدي بالشخصية الكفاحية، اللي هو لما أديك مسجد كده فاضي خالص وأقول لك تعرف تخليه بيت إيمان، تعرف تخليه مول تربوي مليء بالحياة يقصد كل من يريد أن يصل إلى الله. يا عم ده الشغلانة ده عايزة 3-4 سنين كفاح. أهي دي الشخصية الكفاحية اللي لا يخاف إذا وضع في الصحراء. هتجيله بعد 5 سنين هتلاقي الصحراء بقى عمل فيها قرية سياحية، هتلاقي الصحراء عمل فيها قرية سياحية وعمل فيها مطار الناس تنزل فيه وخلها جنة وخلها حاجة ليها سعر في الحياة. فكر كثير من الطرق وانت ماشي على الطريق السريعة، في جنبنا على الطريق السريع هنا جامعة، واحد من اخواننا هو اللي عملها جامعة ريت، جامعة المنطقة دي كانت خرابة، اول ما الجامعة دي اتبنت جامعة خاصة اتبنت سعر المتر حواليها كلها حصل ايه؟ نط في السماء. دي شخصية كفاحية، بس عشان بقى الايه مجال التعليم، يعني الله يصلح نوايانا في كل حاجة، ما فيش في ديننا دين ودنيا، يعني المهم النية. فخليك شخصية كفاحية، خلي للمكان اللي انت فيه تمن بسبب قيادتك وريادتك، ما تدورش على المكان الخصب. ما فيش قناة فضائية حلوة مشهورة شغالة ياخدوني كده وصل دعوتي من خلالها. طب ما تصنع الواقع، البيت الذي تريد ان تعيش فيه اصنعه. النقطة دي خطيرة جدا، ومن النقط اللي هنركز عليها في المعهد القرآني الدعوي جدا، الشخصية الكفاحية، الشخصية اللي مستعدية تكافح 10 سنين عشان يقوم مشروع ديني. مش قايم اصلا، ما حدش بيفكر فيه اصلا. انا عم افكر برا الصندوق، اوت اوف بوكس، انا مش همشي ورا غيري، لان لو اللي بيحصل ده كان هو اللي بيوصل 100% كان زماننا وصلنا من زمان قوي. بقالنا 100 سنة بنضحي تضحيات مرعبة، امالنا ما بنوصلش ليه؟ بالتأكيد في حاجات غايبة، بالتأكيد في حاجات صح غيبة. الشخصية الكفاحية زي قول الله ايه، وجعل فيها رواسية من فوقها. يعني ربنا بيقول لك العواميد بتاعت اي بيت تحته، انا خليت عواميد الارض من فوق، ابدأ بديع السماوات والارض يتكلم، انا عملت موديل جديد محدش تخيله اصلا، انا بنيت لك برج 20 دور والعواميد بتاعته فوق السطح ازاي؟ ربنا بيقول لك بقى تفكر في خلق الله وابداع الله. وبارك فيها، يعني ايه بارك فيها؟ يعني ربنا ملى الارض دي بركه. يعني ايه بركه؟ يعني خير بارك، الخير الباقي زي البركه، البركه يعني ميه باركه ما بتتحركش. البركه هو برك البعير، يعني قعد لو جبت عمود نار دخلته في جسمه مش هيقوم برك. فالبركه هي الخير اللي مقيم في حياتك، لا نظره حسد تطيره، ولا الخير المستمر اللي لازق فيك. وبارك فيها يعني ملا الارض خير. وقت في كتاب حلو جدا اجنبي اظن مترجم اسمه خرافه النضره، الميه هتخلص والحروب الجايه على الميه. حبيبي كل دي حوارات عشان يقوموا حروب، كلما اوقدوا نارا للحرب. الزرع مش هيكفي البشريه، ربنا بيقول وبارك فيها، الارض دي مليانه خير رهيب، بس الدماغ البشريه دي تشتغل. وقدر فيها اقوتها، يعني قدر فيها اقوتها، ملا السعودية بترول، إنما ملا مصر غاز طبيعي، إنما ملا السودان أراضي زراعية خصبة، نسبة المطر توزعت ما بين الدول، كل سنة بتختلف من سنة للسنة، الثروات المعدنية والمناجم والذهب والبترول، وثروات الطاقة الغاز الطبيعي والفحم، والثروات عروق المعادن اللي في الجبال، والثروات الزراعية، ونسبة هطول الأمطار، والثروات البشرية، واتوزعت ما بين دول العالم. وقدر فيها أقوتها، يعني قدر كل بلد خدت قدر، الله هو الذي قدره. المفروض من أهل كل بلد أنهم يستغلوا القدر ده في أنهم يعملوا أحسن حاجة. مسابقة ما بين الشعوب في الدنيا زي المسابقات اللي في الدين. وقدر فيها أقوتها في 4 أيام سواء للسائلين. يعني إيه سواء للسائلين؟ المفسرين قالوا أي تساوى طلاب المعرفة لأسرار الأرض مع بعضهم البعض. وفي مفسرين تاني قالوا أي سواء لطلاب هذه الأقوات. وفي أقوال تانية طبعا، يعني إيه؟ يعني لو واحد يهودي مسك الفاس وبدأ يحرد في الأرض، الأرض مش هتقول له امشي يا يهودي يا وحش، مش هديك أنا تفاح ولا هديك، لا يا باشا، المسلم هيضرب هياخد، اليهودي هيشتغل هياخد. سواء للسائلين، السائل اليهودي، السائل يعني الذي يطلب الرزق ويطلب القوت ويطلب كنوز الأرض ويطلب التعرف على أسرار الأرض من أجل أن يستخرج كنوزها. ربنا قال دي مسابقة كلكم تسويتوا فيها، المسلم بالملحد بالنصراني باليهودي بالربوبي كله تسوى فيها. يعني من الآخر كده ربنا لك المسابقة دي ما فيهاش مجاملات، مسابقة النهضة والتنمية وإعمار الدنيا دي ما فيش فيها مجاملات. أمال دي ماشية بإيه يا رب؟ ماشية بسنن، ماشية بقواعد على الجميع. اللي هياخد بقواعد النجاح في الحياة هيكسب. مالهاي دي مش قواعد دخول الجنة والنار، دي قواعد تانية، النية والطريق الصح والإسلام إنما قواعد الدنيا ربنا لقواعد الدنيا سواء للسائلين، كله هيتساوى. يعني من الآخر ما تقولش يا رب أنا مسلم بقى جاملني بقى يا رب وإيه ربنا هيجملك. والجميل أصلا هو كل حاجة جاية من عنده جمايل، بس بعد ما تسعى هيميزك، بعد ما تسعى هيميزك، بعد ما تشتغل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. كان متوقع استعن بالله واحرص على ما ينفعك، لا 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 لا، احرص على ما ينفعك الاول، اشتغل الاول، انزل شوف مصلحتك الاول، قوم واعرق الاول. وانت عرقان وماشي في الطريق الصح قول يا رب خليك معي، ساعتها هتلاقي مدد الله سبحانه وتعالى. ان الله يساعد الذين يساعدون انفسهم. هي دي الشخصيه الكفاحيه اللي ما بيختزلش تمن الوصول لاهدافه. الشخصيه دي مهمه قوي يا جماعه، الشخصيه دي الخلاصه اللي فيكم مش هيبقى شخصيه كفاحيه لوجه الله، نبوس ايده وراسه يتفضل من الوقت ينورنا في حته تانية والله، لانه هو يتعرض لما لا يطيق هنا. يعني مش ما يجيش هنا اصلا، انت ما انتش مستقبل للامه لو ما بقتش شخصيه كفاحيه. انت لو قعدت تدور ايه الناجح وعارف اللي بينزل السوق ايه السلعه الناجحه عشان اتاجر فيها، ما ده واحد عايز ايه يمشي في السكه من سفلتها. واحد تاني يقول لك انا هدرس النيدز بتاعت السوق، احتياجات السوق، هدرسها كان ما فيش حد درسها قبل كده، واشوف اكتشف احتياج للمجتمع ما حدش اشتغل عليه وما عملش خدمه ليه. الاحتياج ده هو اللي يخليني ملياردير. اطلب اللي هو بتاع توصيل الطلبات للبيوت، ده متباع ب 400 مليون دولار يا جماعه، متباع ابلكيشن متباع ب 400 مليون دولار. ليه؟ واحد ذكي فكر في حاجه احتياج ما حدش واخدها. الناس كلها بقى يعني ما عندهاش وقت، والناس كلها مطحونه في الدنيا، وكل الناس عايزه توصيل الحاجات اللي عندها. بقى اللي بيكتشف خدمه ما حد، زي الابلكيشنز بتاعه توصيل ممرضه للبيوت، الابلكيشنز بتاعه توصيل دكتور او دكتور اونلاين، الابلكيشنز بتاعه ربطك بدكتور في اوروبا لو انت الدكاتره اللي هنا مش عاجبين وتقدر تدفع لك 4-5-6 آلاف جنيه في الكشف. وناس كتير كده قبل كده في ناس بتفكر يا اخوانا. ومن الجبال جدد، اي حظوظ عظيمه، اللي لا يتهيب صعود الجبال الوعره في الحياه ده اللي بياخد حظوظ لا يتخيلها احد، وده اللي بيسبق دايما اصحاب الافكار الجديده واصحاب الرياده في المجالات الجديده والافكار الجديده، هم اللي بيبقوا النجوم. والسماء تتسع لمزيد من النجوم، مفيش حد خلص حاجه، لسه الدنيا فاضيه ولسه السماء فاضيه ومليانه اماكن لكل نجم جديد. خليك نجم جديد في السماء، ما تبقاش صخرة جديدة في الأرض في طريق تقدم الأمة. خليك حاجة جديدة كده وتشرق على هذه الأمة. الشخصية الكفاحية شخصية بتدفع ثمن النجاح، عنده استعداد أنه يدفع ثمن النجاح. يعني إيه ثمن النجاح؟ كتير من الناس النقطة دي أنا يعني خدت فيها الخطبة التانية كلها، وهي تستاهل والله العظيم، تستاهل قنوات كاملة فضائية تتفتح عشان النقطة دي بس، غير شخصيتك. تلاقي واحد يجي يقولك انا يا ابني الجواز الناجح، الجواز الناجح قائم على الاختيار السليم، الجوازة دي فشلت لان الاختيار من الاول كان غلط. صح ولا غلط؟ لو عندنا وقت نحط امتحانات، صح ولا غلط؟ كلمة دي تخلف اصلا. الاختيار السليم سبب من 20 سبب للجوازة الناجحة. اختزال، احنا مش عايزين ندفع ثمن النجاح، فلان انا مش عايز اتعب واتبهدل واتشرد واتفحت واعرق واجاهد، بختزل الروشيت. الدكتور كتب لي ورقه وش وظهر ادويه، يا نهار ابيض، انا اخد كل ده جدع وجسمي هيستحمل كل ده وهدفع ثمن كل ده وهجدد الروشيت كل اسبوع. روح للصيدلي بقول لك اهم دواء في الروشيت دي ايه؟ يا ابني مفيش كده حبيبي، الاختزال القاتل ده هو اللي مدمرنا. ادفع ثمن النجاح زي ما اهل الدنيا بيدفعوا ثمن النجاح بره من اجل النجاح. ربنا يقول لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاج، الشرعه هي الهدف السليم او الطريق الصح، المنهاج هي المنهجيه اللي انت هتوصل بيها للهدف، الروشيت الاليه ال- 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 الطريقه. يبقى الشرعه ومنهاج يعني ايه؟ انا راجل تعبان فروحت للدكتور، يبقى انا كده ايه عندي؟ صح، الشرعة انا شرعت في الطريق السليم عشان اتعالج باذن الله بمنطقه اسمها الدنيا، يعني اشرع في طريق الطب، روح لدكتور شاطر، ده اسمه الشرعه. ايه المنهج بقى؟ الروشته اللي كتبها لي دي المنهجيه بقى للوصول الى الشفاء. فانا بقى مش راضي اسمع روشته، لازم تدخل المستشفى اسبوع، لازم مش عارف تعمل ايه، لازم تاخد ادويه ايه. لا يا عم بالقرف يا عم، عرفتونا ما انا رحت للدكتور انا موت نفسي، يعني اروح للدكتور وكمان هموت نفسي في العلاج ده؟ انا دكتور متخلف يا جدع، كاتب لك روشته وش وظهر، ده مش فاهم حاجه يا حبيبي. لا هو ده تمن العلاج بتاعك، هو ده تمن النجاح في الحياه. احنا مصيبتنا كلنا مش في الشرعه، كلنا شرعتنا صح، كلنا يا ماشيين في طريق دعوه، يا ماشيين في طريق تربيه، يا ماشيين في طريق نهضه، يا ماشيين كلنا، مشكلتنا كلنا في المنهاج، مشكلتنا كلنا في الاختزال القاتل، ان احنا مش عايزين روشتات صعبه. ما تديني فتيجي يقول لك ايه روشته السعاده الزوجيه، الاختيار السليم يا ابني، يا سلام والله العظيم، يعني الواحد اختار اختيار سليم خلصت؟ لا طبعا، ده انت هتدفع وقت عشان تولف انت ومراتك. عارفين بلايند ديت شو؟ برنامج اللي هو 3 4 مقابلات بين الولد والبنت، وبعد كده يفكروا يرتبطوا ببعض ولا ما يرتبطوش، بيقعدوا يعملوا ايه، يتفقوا مع بعض. ما تروحش تتفرج على البرنامج يعني، انت بس افهم الفكره يعني. بلايند ديت يعني ميعاد على عمى، يعني انا معمي، انا ما اعرفش عنك حاجه، عشان كده سموه بلايند يعني اعمى. بلايند ديت يعني اتفاق موعد غرامي اعمى. احنا عندنا المواعيد دي عندنا، عندنا اول مقابله في الجواز، احنا بتوع حلال بقى، ما لناش دعوه في الشمال ده. فانت اول ما تروح اول مقابلتين ثلاثه تلاقي عيني الشاب جاي لك بيعرق، اقول لها ايه، ونقعد نالف اي اسئله لا يا حبيبي، انتوا بتروحوا بتتفقوا، انتوا فعلا في دستور بينكم ولا لا في الحياه، انتوا متوافقين ولا لا؟ عشان كده تلاقي بقى كثير من الجوازات مشاكل طول العمر، هي مصممه تشتغل وهو مش راضي انها تشتغل. يا ابني امال انت كنت بتهبب ايه في الخطوبه؟ اما ما اتفقتش معاها على اهم اسس للحياه، كنت بتهبب ايه؟ كنت بتسبب، بتسبله لبعض، كنت بتعمل ايه؟ ومفروض نتفق على موضوع الشغل وموضوع مش عارف ايه، وموضوع ان اسرار البيت ما تطلعش للاهلي ولا الاهلاء، وموضوع سياستنا في الحياه واحنا بتوع دعوه ولا بتوع دنيا. ايوه يا ابني مفروض نتفق. يبقى ما يجي يقول لك الاختيار السليم، يعني ايه الاختيار السليم؟ بقول الاختيار السليم ده في 50 حاجه تانية جنبه، اتفقت ولا لا؟ قدرت فتره الخطوبه صح ولا لا؟ قدرت فتره كتب الكتاب صح ولا لا؟ قدرت فتره اول سنه في الجواز صح ولا لا؟ قدرت تتعامل مع التوليف بين شخصيتك وشخصيتها بعد الجواز ولا لا؟ قصص يا ابني. احنا عايزين ايه؟ نختزلها في كلمه عشان نخلص ونزحلقها من على دماغنا، انا اخترت صح. يقول لك ابني انا علمته احسن تعليم، الواد طالع وحش ليه؟ يا حبيبي لان تربيه الاولاد تمنها ربع عمرك بالميت، عشان اولادك يطلعوا كويسين تمنها ربع عمرك بالميت، ربع وقتك بالميت، تركب معهم العربيه وتفهمهم وتبقى مصاحب ليهم في حاجات كتير، وتبدا احنا عايزين نختزل زي بالظبط كده. القران الحمد لله علاقتي بالقران زي الفل، انا ختمت القران في رمضان اللي فات 10 مرات. هو ده هو العلاقة السليمة بالقرآن؟ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني ما هوش أصم ولا قاعد، يعني بيقرأ قرآن قاعد يخر على المصحف كده 30 يوم في رمضان، قاعد يختم المصحف كل يومين، وفي الآخر خارج من رمضان أصم وأعمى، مسك كتاب بالجدس في الثروة والغنى قراه 700 مرة وفي الآخر شحات. ليه؟ لأن حبيب الكتاب ده ما بيديش عطاءاته للي بيقرأ، الكتاب ده بيدي عطاءاته للي يتلونه حق تلاوته، للي بيقرأ قرايه بحقه حقيقي، للي بيتفهم القرايه. بلاش اختزال القرآن عشان يبقى فيه علاقه سليمه بيه، عايز تدبر، عايز تفكر، عايز قراءه بتركيز وخشوع، عايز قراءه في تفاسير، ما تختزلش كل حاجه في حياتنا كده. بقى الدعوه الى الله، انا شغال في ده من 10 سنين، نقعد نقول في الدروس الدعوه الى الله هي الحل، ومنهج الانبياء والحل، المناهج الاصطدامية يا جماعه مش هتوصلنا لاي حاجه، غير ان مش عباده، لان 124 الف نبي ورسول ما اتبعوهاش. انا عايز ابقى مع الانبياء في الجنه، فانا عايز المنهج اللي ربنا سماه اثار الرسل في القران، قفينا على اثارهم، ربنا قال لك خطوات رجليك في الطريق دي محسوبه، انت مش لسه هتيجي تكتشف جديد. الزيار في ابراهيم القواعد، القواعد موجوده اصلا، انت ليش يقول طب ما احنا شغالين في الدعوه بقالنا 20 سنه يعني ما حصلش حاجه ليها شيخ يعني؟ ما حبيبي اللي انت شغال فيه ده مش اسمه دعوه اصلا. الدعوه دي ده الاختزال القاتل. الدعوه في القران له اصحاب، مصاحبه الشعب والمجتمع، يدعونا، الدعوة المستمرة بعد المصاحبة، الدعوة لو جت قبل المصاحبة ما بيجيبش نتيجة. إلى الهدى أتنا في واقع وفي بيئة إيمان وفي مشاريع تربوية بدعو المستجيبين ليها، هي دي الدعوة اللي بتغير حبيبي. دعوة حضرت درس وطلعت على المنبر خبطت الخطبة المتينة ونزلت ركبت عربيتي ورجعت التكييف تاني ولا أنام جنب مراتي تاني؟ دي حبيبي لم تذكر في القرآن هذه الدعوة إلا مرتين بس، مرة في سورة المجادلة تفسحوا في المجالس، ومرة في سورة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. دعوة العامة ذكرت في القرآن مرتين. كل آلاف المرات اللي ذكرت فيها الدعوة في القرآن هي دعوة ميدانية، الدعوة اللي الداعية بينزل فيها للمجتمع، الدعوة اللي قائمة على ثلاث مراحل مصاحبة يدعونا إلى الهدى أتنا. يبقى كفاية اختزال زي ما يقول لك كده بالظبط. زمان أيام ما كنا بنطبق الشريعة، اللي هو إمتى أيام ما كنا بنطبق الشريعة؟ قصده دولة الخلافة الراشدة لا يقول لك مثلا في الدولة الفلانية اللي كانت مثلا من 300 سنة و 400 سنة. حبيبي ده كان تطبيق أحكامي للشريعة، الشريعة دي فيها حاجة اسمها تطبيق أحكامي وتطبيق مقاصدي. يعني الشريعة دي عبارة عن أحكام، أحكام الشريعة اللي زي الحدود كده لا تمثل واحد في الألف أصلا من حجم الشريعة. ألا هي الشريعة مش ان انا اقطع ايد سارق؟ والله العظيم هو كل حاكم عايز يضحك على الشعب بتاعه ويقول لك اقطع ايد السارق وانا بطبق الشريعة، ويروح يفسد في الارض ويروح ينهب مال الشعب. ما بطبق الشريعة حد يروح حاجة عندي؟ هو دي شريعة؟ هو تطبيق الاحكام او بعض الاحكام هو تطبيق الشريعة؟ لا تتم تطبيق الشريعة غير بالتطبيق المقاصدي للشريعة الذي يمثل على الاقل 99% من تطبيق الحقيقي للشريعة، ان انا احقق مقاصد الشرع اللي بيسموها مقاصد الشريعه الاسلاميه في الكتب بتاعه الاصول، ان انا احقق مقاصد الشريعه الاسلاميه واعمل قوانين ويبقى كل القوانين بتقوم على تطبيق الشريعه الاسلاميه. بلاش اختزال يا جماعه. نصيحتي ليك في نهايه الكلام عن الشخصيه الكفاحيه، استسهالك هو اللي مخليك في المكان اللي انت فيه ده. انت مش عايز تدفع ثمن انك عايز انك تطلع لقدام، عايز تطلع لقدام ادفع ثمن، ادفع ثمن، كافح، ما تتهيبش طريق، ابني نفسك حلو قوي واقرا حلو قوي واتبنى حلو قوي، واقعد مع الناس اللي عندها خبره على قد ما يفتحوا لك الباب اقعد معاهم، حاول تفهم كويس قوي، ومن وسط جو الفهم ده هتقدر تلاقي طرق كتير قوي تقدر تخدم بيها دين ربنا سبحانه وتعالى. النجاح مش فهلوه، النجاح مش عضلات، النجاح مش جري وخلاص، النجاح ده له اسباب كتير قوي عشان ننجح لازم تاخد بيها كلها، عشان ربنا قال سواء للسائلين، كل من سأل النجاح وكل من سأل المجد وكل من سأل الوصول إلى أهدافه جعل الله له سنن سواء بسواء يستوي فيها المسلم والكافر. فقواعد النجاح في الحياة ما فيش قواعد نجاح إسلامية وقواعد نجاح غربية، قواعد النجاح واحدة، النجاح فكرة واحدة ومبادئ واحدة. القواعد دي لو خدها الميكانيكي فلان هيبقى أشطر ميكانيكي في البلد، ولو خدها طالب كلية الطب هيبقى من العشر الأوائل، ولو خدها طالب العلم هيبقى من أشطر طلبة العلم في فهم الشريعة، ولو خدها الداعية فلان هيبقى من أكتر الدعاء مجدا في الأمة وتغييرا في الأمة. قواعد النجاح واحدة لا يوجد فيها أي اختلاف، كما قال الله عز وجل سواء للسائلين. كلمنا في الخطبة النهاردة عن هكذا علمني القرآن، كنت مجهز نقط كتير نتكلم فيها، ولكن اتكلمنا بس عن علمني القرآن أن أكون شخصية غاية في التميز، واتكلمنا عن قول الله أولي الأيدي والأبصار اللي وصلتهم في الآخر وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. اتكلمنا عن علمني القرآن أن أكون شخصية عملية ربانية، وشرحنا الآيتين اللي شبه بعض في خواتيم الأنفال، ولكن العلماء التقطوا أن الآية دي ربنا ركز على العمل والشغل فقالوا دي أحكام الدنيا، والآية التانية ربنا ركز على الإخلاص والإيمان فقالوا دي إيه أحكام الآخرة. عشان لما نيجي نشتغل مع بعض اللي بينه وبينك الشغل، اللي بينه وبينك القواعد، اللي بينه وبينك الإيه، اللي بينه وبينك إيه، اللي بينه وبينك ايه يا دي الليلة البيضة، اللي بينه وبينك ايه يا ابني الكبي قايز يا عم، اللي بينه وبينك الكبي قايز. انا يا عم ما حد ذاب في الدنيا كده، امال اللي بينك ومن ربنا في الاخر ايه؟ الاخلاص. خدت بالك معايا مولانا؟ وبرضو الاحسان اللي انت عملته في العمل في الدنيا. واتكلمنا علمني القرآن ان اكون ألا أخطر بحلم الله وألا آمن مكر الله سبحانه وتعالى، وكلمنا عن أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. لما تشوف ظلل الغمام ما تفرحش لحد ما تبص لحالك مع الله، لقيته حلو افرح، وده أثر دنيوي للطاعة. لقيت حالك مع الله وحش خاف، أحسن يكون استدراك أو مقدمة عقوبة. علمني القرآن أن أكون شخصية كفاحية، كفاحية، أن أدفع ثمن النجاح، أن أخرج من الاختزال القاتل في المجتمعات بتاعتنا. تربية الأولاد ان انا علمتهم احسن تعليم، الجوازة الحلوة ان انا اخترت صح، الدعوة الى الله ان انا حضرت خطبة وطلعت وقلتها، اعمل ايه يعني هقطع نفسي يعني، التطبيق الشريعة ان انا قطعت ايدي السارق فطبقت بعض احكام الشريعة، كله كده بقى، علاقتي بالقرآن ان انا ختمت 10 ختمات في رمضان، يعني قطع هدومي اكتر من كده يا جدع، 10 ختمات في رمضان وفي الاخر تقول لي صما وعميانا يا اخي، حرام عليك والله. ده قول المفسرين، افتحوا التفسير وشوفوا المفسرين قالوا ايه في الايات دي، وشوفوا ابن باديس رحمه الله قال ايه في هذه الايه، وشوفوا تفسير هذه الايه. لك يا حبيبي في قرايه سوريه شكله خلاص، فين القرايه الحقيقيه؟ الله يوفقكم، الله يسددكم، الله يجعله معهد مبارك علينا جميعا. اللهم بارك لنا في هذا المعهد يا رب، اللهم اعنا على الوصول اليك، اللهم صلنا اليك، اللهم خذ بنواصينا اليك، اخذ الكرام عليك، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والحكمة والرشاد والتوفيق والمدد، اللهم أيدنا بروح منك، اللهم أمدنا بمددك العظيم، اللهم اجعل لنا ودا، اللهم ليننا وسهلنا، اللهم اجعلنا هينين لينين سهلين قريبين، اللهم أتنا الحكمة واهد قلوبنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.